consent. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكر الشيخ فيما سبق أنه قد يقال بأن بيع الراهن لا يلزم ولا ينفذ بعد الفك، وأقام ثلاثة أدلة على ذلك. ثم قال: ولكن الصحيح أن بيع الراهن يلزم بمجرد فك الراهن لوجوه. أولا، بأن المقتضي لنفوذه وتأثيره موجود، وهو شمول العمومات له، كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود والناس مسلطون على أموالهم وغير ذلك، فلا مانع من تأثيره إلا حق المرتهن، ولولا حق المرتهن لكان مقتضى العمومات تأثيره. إذن بما أن مقتضى العمومات تأثيره ولا مانع من التأثير إلا مزاحمة حق المرتهن، فإذا بيع الراهن خرج عن العمومات في هذه الفترة، وهي فترة الراهن، إنما خرج عن العمومات في فترة الراهن، فإذا انقضت فترة الراهن بالفك أو بسقوط الحق أثر المقتضي أثره لشمول العمومات له. إذن ليس المانع من صحة بيع الراهن تعنونه بأنه عدوان على المرتهن كما ذكر المستدل، المانع من صحته مزاحمة حق المرتهن، وإلا فمقتضى العمومات نفوذه وتأثيره. خرجنا عليكم السلام عن هذه العمومات في هذه الفترة المحددة، وهي شنو؟ وهي فترة الراهن، فإذا انقضت الفترة دخل تحت العمومات من جديد وأثر أثره. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن الاستصحاب لا يصح. يعني استصحاب شنو؟ استصحاب عدم لزوم البيع. البيع قبل الفك لم يكن صحيحا، لم يكن لازما، فالبيع بعد الفك ليس لازما بمقتضى الاستصحاب. الاستصحاب هنا لا يجري. لما؟ لأنه استصحاب للحكم مع القطع بارتفاع موضوعه، لا يصح استصحاب الحكم مع الشك في موضوعه فضلا عن القطع بارتفاع موضوعه. استصحاب مثلا استصحاب وجوب النفقة على زيدين فرع إحراز حياة زيد مع القطع بعدم حياة زيد أو مع الشك في حياته، فلا وجه شنو لاستصحاب الحكم. استصحاب الحكم فرع إحراز الموضوع، وفي المقام نحرز ارتفاع الموضوع. لما؟ لأن عدم لزوم البيع كان موضوعه هو الراهن، ونحن نقطع الآن بزوال الراهن لأنه فك الراهن. فإذا زال الموضوع وهو الراهن فلا مجال الاستصحاب. شنو؟ عدم لزوم البيع مع انتفاء موضوعه جزمان. فلا محالة إذا لم يجري الاستصحاب فحينئذ شنو؟ يتعين الدخول تحت العموم، ألا وهو عموم أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع لعدم جريان الاستصحاب. ثم قال الشيخ قدس سره: فافهم. وجه فافهم أنه إما أن تقولوا بأن العموم وهو أحل الله البيع له عموم أزماني أو لا. إذا قلتم بأن أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع له عموم أزماني، إذن مقتضى العموم شنو؟ مقتضى العموم الأزماني دخول بيع الراهن تحت العموم حتى لو جرى الاستصحاب، حتى لو أن الاستصحاب كان يجري لولا العموم، حتى لو أن الاستصحاب كان في نفسه يجري لولا العموم، ما دام العموم عموما أزمانيا فمقتضاه ماذا؟ فمقتضى دخول العقد تحت العموم بعد انفكاك الراهن. وأما إذا قلتم بأن أحل الله البيع ليس له عموم أزماني فلا يرجع البيع للعموم حتى مع عدم جريان الاستصحاب. جريان الاستصحاب وعدم جريانه لا وجه له. افترضوا الاستصحاب ما يجري، هذا لا يعني أنه يدخل تحت العموم، لأن بيع الرهن هو بيع الرهن لم يتغير. الفرد هو الفرد، الفرد قبل الفك هو الفرد بعد الفك، فعدم دخوله تحت العموم لا يلزم تخصيصا جديدا، لأن الفرد هو الفرد لا يلزم تخصيص جديد حتى ينفى بأصالة العموم. فإذا قلتم بأن العام ليس له عموم أزماني، إذن الفرد قبل الفك هو الفرد بعد الفك، فلا يرجع للعام مرة أخرى وإن لم يجري الاستصحاب. فليست العبرة بجريان الاستصحاب وعدمه، جرى الاستصحاب يدخل تحت العموم إذا له عموم أزماني، ما جرى الاستصحاب لا يدخل تحت العموم إذا لم يكن له عموم أزماني. ما أحد يقول نفس المقتضى.
للحاصل إنه هكذا، إذا قلنا بأن رضا الراهن ورضا المتهم كلاهما جزء للمقتضى،
حتى لو قلنا بأنه كلاهما جزء هو مشمول للعمومات أو لا؟
ما يقصمه ده تحت العمومات.
من الأول خارج تخصصين؟
الأول خارج.
خارج تخصصين؟
خارج.
ولا يدعيه المستدل؟
بس سيده هو ده.
لا يدعيه المستدل. لو كان يدعي أنه خارج تخصصين لما ذكر المستدل فيما مضى أنه يدور الأمر بين استصحاب حكم الخاص أو الدخول تحت العام.
حتى الدوار
في المعمية. إذن أقول، لا أقول المستدل، لا عجيب، أقول المستدل لا يقول بأنه خارج تخصصين، لأنه لو كان خارج تخصصا لما حصل شنو؟ الدوران. إذا قلتم بأنه خارج تخصص هذه دعوة جديدة. الشيخ ليث لا يرد على دعوة صدرت بعد 100 سنة من وفاة الشيخ. الشيخ يرد على كلام المستدل. المستدل يدعي أن العام خصص، يدعي التخصيص. بما أن المستدل يدعي التخصيص ولذلك قال هل يجري استصحاب الخاص أو يدخل تحت العام، بما أن المستدل يدعي التخصيص لذلك يقول له الشيخ بما أنك تدعي التخصيص يعني تدعي أن المقتضي موجود، لأن معنى التخصيص هو هذا، أن المقتضي لتأثيره وهو شمول العمومات له موجود. إذن إذا كان المقتضي لشموله موجودا فما هو المانع؟ ليس المانع إلا مزاحمة حق المرتفع.
بس إذا قلنا سيد المقتضي هنا موجود، كيف نوفق بين هنا بوجود المقتضي مع أن المنكح لم يتحقق رباط، وهنا عندما قلنا أن تحققت الإجازة ثم مرت بالتأخر والتقدم، كان الرأي الآخر يقول بأنه هذا لا يتم باعتبار أنه وجود رضا المنكح جزء في هذا أحد جزئي المقتضي، وإذا لم يكن موجودا فالعقد تاما لحقيقة البيع. هنا الكلام
خوب أقول هذا الكلام، على هذا الكلام أن رضا المرتهن جزء من المقتضي، إذن لا يؤثر بيع الراهن إلا بعد رضا المرتهن، ولا يكون رضا المرتهن كاشفا، لا يكون كاشفا ها، لأنه جزء من المقتضي، فلا بد أن تقول شنو، فلا بد أن تقول بالنقل لا بالكشف، وهذا نسب لكلامهم كله، لأنهم قالوا بأن إجازة المرتهن شنو كاشفة، على كلامكم إذا جزء المقتضي صار شنو ناقل. مقتضى شنو؟
ظواهر
قواعدهم شنو؟ مقتضى ظواهر قواعدهم شنو؟ أنه ناقل؟
لا، أنه إذا كان رضا
شيخنا كان الشيخ يتكلم في المالكية، يقول أن ليس المناط في نفوذ البيع ملك المبيع، بل المناط في نفوذ البيع ملك التصرف، وهذا لا يملك التصرف إلا برضا المرتهن، فلو فرضنا أن رضا المرتهن زال بزوال موضوعه لأن الرهن انفاق، مع زواله بزوال موضوعه لا معنى لأن يقال حينئذ بل رضا المرتهن جزء، رضا المرتهن زال بزوال موضوعه، فليكن حين إنشاء العقد كان بالفك تم المقتضي وأثر أثره، ينقلب عما وقع عليه. شلون انقلب برضا المرتهن؟ حين العقد ما كان المقتضي تاما، برضا المرتهن قلوا تم، كيف انقلب عما وقع عليه؟ برضا المرتهن ما تم، هذا بعد لا يقول به أحد من المسلمين، برضا المرتهن مع ذلك مات، برضا المرتهن، أنت تقول بعد رضا المرتهن يؤثر البيع أثره أو لا؟ بل إيه؟ جاوب لي، واحد يحكي بس حكي دعاوى بدون مستند، بعد رضا المرتهن أثر المقتضي أثره لو ما أثر؟ بل إيه؟ أثر أو ما أثر بعد رضا المرتهن؟ أثر لو ما أثر؟ مع أنه حين العقد شنو؟ فكيف انقلب عما وقع عليه؟ أها، فهذا يقتضي فساد دعواكم من أساسها، ففسدت دعواكم بنفس كلامكم. الحمد لله رب العالمين. تقول أشياء ما معنى، مو كل فرد واحد يحكي حكاية، أخو حكاية فرد يشوف شنو لازمه، شنو نتيجتها إذا يقولها لازم يدرسها قبل. خوب، يقول الشيخ وأما قياس المقام على نكاح العبد بدون إذن سيده، حيث استدل بالرواية الواردة في العبد بدون إذن سيده، الرواية الواردة في العبد في نكاح العبد عفوا بدون إذن سيده، قال أعلموا حينما تزوجت وسكتوا كذا، قال نعم، قال اثبت على نكاحك الأول. يقول الشيخ لا يصح الاستدلال بهذه الرواية على محل كلامنا، لما؟ لأن محل كلامنا المقتضي تام وهو بيع الراهن، والعمومات شاملة له، ولا مانع من تأثيره إلا المزاحمة. يعني شنو المزاحمة؟ مزاحمة حق المرتهن للبيع، يعني حق المرتهن يزاحم نفس البيع، لا يجتمعان الرهن مع البيع، فإذا زاد أثر. أما هناك في مسألة نكاح العبد بدون إذن سيده، في مسألة نكاح العبد بدون إذن سيده القصور في نفس المقتضي، لأنه من باب المزاحمة، وإلا حق السيد لا يتزاحم مع زواج عبد، أي مزاحمة في أن يتزوج العبد ويوفي حق سيده؟ لا مزاحمة هناك بين حق السيد ونكاح العبد، لا مزاحمة بينهما، وإنما العبد قاصر، ما دام عبدين فهو قاصر عن التصرف. إذن القصور هناك في المقتضي وليس من باب المزاحمة، مزاحمة المانع. فلأجل أنه في العبد القصور في المقتضي، الإمام قال شنو؟ لا يصح عقده إلا بإجازة مواليه، يعني إلا بتمامية ذلك قبل عتقه. وهذا لا يلزم منه في المقام أن يقال شنو؟ أن يقال بالتوقف على الإجازة، لأن المقام يختلف عن ذلك المقام في أن ذلك المقام من باب قصور المقتضي، والمقام من باب شنو؟ وجود المانع، فكيف يقاس عليه؟ وبهذا المطلب الأول الذي تعرض. المطلب الثاني قال بأن سقوط الحق هل هو كاشف أو ناقل؟ يعني سقوط حق المرتهن بالفك، بالإسقاط، بالإبراء، بوفاء الدين، بأي مسقط، سقوط حق المرتهن هل هو كاشف عن نفوذ البيع من حينه أو أنه شنو؟ ناقل، بمعنى أنه لا تأثير للبيع إلا بعده. الشيخ قال هو ناقل وليس كاشف لوجهين. الوجه الأول الآن ذكرنا أن بيع الراهن تام المقتضي ولا مانع من نفوذه إلا مزاحمة الحق، إذن فيتوقف نفوذه واقعا على ماذا؟ على ارتفاع الحق. إذا كان لا مانع من نفوذه إلا حق المرتهن فلا محالة يكون نفوذه منوطا بارتفاع الحق، إذن ارتفاع الحق ناقل وليس كاشف لأنه مانع من أصل النفوذ. وثانيا هذا الوجه الأول، الوجه الثاني أن النكتة في الكشف لا تأتي فيه. نحن لماذا قلنا بأن الإجازة كاشفة؟ لأن معنى الإجازة هو هذا. إنما قلنا بأن الإجازة كاشفة لأن معناها ذلك، معنى الإجازة هي إمضاء العقد من حين وقوعه، هذا معنى إجازة العقد. إجازة العقد يعني إمضاؤه من حينه، فإنما قلنا بأن الإجازة كاشفة لأن معناها يقتضي الكاش، بينما سقوط الحق ليس معناه يقتضي الكاش حتى نقول بأنه كاشف. سقوط هذا ليس فيه لسان حتى يكون معناه هو الكاش، فلا محالة يكون السقوط ناقلا وليس كاشفا. فالسقوط نظير من باع ثم ملاك، باع يوم الجمعة ملك الكتاب يوم السبت أجاز بيعه يوم الأحد، شخص باع الكتاب يوم الجمعة فضولا، يوم السبت ملك الكتاب، يوم الأحد أجاز بيعه، هل الإجازة هنا في من باع ثم ملاك؟ يا شيخنا في من باع ثم ملاك، هل الإجازة هنا كاشفة مثل أي بيع فضول آخر؟ يعني تكشف عن نفوذ بيع البائع من يوم الجمعة أو لا؟ ليست بكاشفة. يقول لا يمكن أن تكون كاشفة، لأنها لو كانت كاشفة في هالمثال هذا للزم اجتماع مالكين على مملوك واحد، وهو بين يوم الجمعة وبين يوم السبت يعني يوم الملك، لأن في هذه الفترة الكتاب ملك للمشتري واقعا بمقتضى الكشف، وهو ملك وهو ملك للمالك الأول، وهو ملك للمالك الأول واقعا أيضا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن ملكا للمالك الأول في هذه الفترة لما استطاع المالك الأول أن يملكه البائع يوم السبت. إذن هذه الفترة بين يوم الجمعة بين يوم السبت هذا الكتاب هم ملك للمشتري هم ملك للمالك الأول، جمع مالكان على مملوك واحد وهو محال. ف فلا محالة لا يقال بالكشف. ولو قال شخص بالصحة بأن من باع ثم ملك فبيعه صحيح فلا بد أن يقول بصحته من حين الملك لا من حين البيع. يعني إذا أجاز يوم الأحد فقد ملك المشتري الكتاب من يوم السبت وهو يوم الملك، لا من يوم الجمعة وهو يوم العقد. لا يتصور هنا الكشف من حين العقد. كذلك في المقام، إذا باع الراهن وبعدين شنو فك الرهن، لو قلنا بأن الفك كاشف يلزم أن تكون هذه الفترة بين البيع وبين الفك شنو رهن ما لا يملك، لأن هذا الكتاب صار ملكا للمشتري من حين البيع وما زال على شنو على الرهن، لأنه لو لم يكن على الرهن الفك ما إلى معنى بعد، فالفك معناه أنه كان مرهون واقعا، فلازم ذلك أن يكون رهن ما لا يملك وهو محال. إذن لا محال نقول بأن الفك ناقل وليس بكاشف. ولكن مع ذلك قال بعضهم بالكشف واستدل بوجهين. الوجه الأول هو الاتفاق على الكشف، أنهم اتفقوا على الكشف. والوجه الثاني أنه ما استدل به على الكشف في بيع الفضولي جيء به ها هنا. الذين قالوا بالكشف في بيع الفضولي ماذا قالوا؟ قالوا قوله أوفوا بالعقود. ما هو ظاهره؟ ظاهر أوفوا بالعقود أن العقد سبب تام، لو ما كان العقد سبب تام كيف يجب الوفاء به؟ لو كان العقد جزء السبب وإجازة المالك جزءا آخر لقال شنو أوفوا بالعقود وبي، لأن السبب ليس العقد وحده. إذن قوله أوفوا بالعقود ظاهر في أن العقد سبب تام في نفسه، غاية ما في الباب أن الإجازة كاشفة عن سببيته من حينه، وإلا لو كان العقد ليس سببا تاما في نفسه لما صح الأمر بالوفاء به، بل بالوفاء به مع شيء آخر. هذه النكتة عمموها للمقام، قالوا أيضا في المقام الفك كاشف وليس ناقل. لما؟ لأنه لو كان ناقل لم يكن العقد سببا تاما، بل العقد مع شيء، وهذا خلاف ظاهر الآية أوفوا بالعقود. طبعا هذا استدلال ضعيف، لأن أوفوا بالعقود خصصت بالأدلة الأخرى التي بيّنت لنا أن موضوع وجوب الوفاء ليس هو العقد بما هو عقد، بل العقد مع الرضا، بل العقد مع ملك التصرف، بل العقد مع عدم الغرر، بل العقد وإلى إلى على قولته. في وقت الآن وما في جرينيتش انت بعد ها باقي 28 دقيقة زين يعني اليوم متقدمين. هذا مثل أوقات النجف، واقعا أوقات النجف فيها بركة، الدروس كثيرة في البين، الوقت يكفيها وكفي المطالعة وكفي تروح الحرام وكفي كذا، وهنا يفرد درس درسين قضى نحبه قضى نحبه ما تدري شنو. يشعر الواحد ببركة في الوقت وببركة في الذهن. أنفأس أمير المؤمنين عليه. ثم إن لازم الكشف يقول إذا قلنا بأن الفك كاشف يعني أن بيع الراهن مؤثر من حين وقوعه، فحينئذ لازم ذلك مثل ما قلنا في بيع الفضولي. في بيع الفضولي قلنا بناء على الكشف البيع لازم من طرف المشتري، صحيح من طرف البائع مو لازم لأنه فضولي، لكنه لازم من طرف المشتري. مشتري ألا وهو الأصيل. هنا أيضا نقول إذا نقول بالكاش يعني بيع الراهن مؤثر من حين وقوعه، إذن بيع الراهن لازم من طرف الراهن، ليس لازما من طرف المرتهن لكنه لازم من طرف الراهن. ومعنى أنه لازم من طرف الراهن يعني لا يجوز له فسخه، لا يجوز له إبطاله، لا يجوز له فسخه لأن الفسخ بعد الصحة، ولا يجوز له إبطاله يعني إذهاب أثره من حين وقوعه. نعم وقع البحث عندهم أنه الراهن إذا باع العين المرهونة والبيع لازم من طرفه، شلون يقدر يسلم المبيع إلى من؟ إلى المشتري، مع أن العين مرهونة. فقالوا يجب الفك، يعني يجب على الراهن أن يفك الرهن بأن يفي بدينه أو يبدل العين المرهونة بعين أخرى حتى يسلم العين المرهونة إلى المشتري، باعتبار أن المشتري ملكها بهذا البيع بناء على الكشف. فيجب على الراهن فك الرهن من مال آخر. لما؟ لأن هذا هو معنى أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود يعني رتبوا آثار العقد، ومن آثار العقد تسليم المبيع لمن؟ للمشتري. المفروض أن المبيع مرهون، إذن يجب فك الرهن حتى يتحقق الوفاء بالعقد. ثم ذكر أكو مطلب هني الأساتذة يقولوا هذا من مبتكرات المحقق الإصفهاني، هذه طلعت محقق الإصفهاني طلعت منها العبارة ما أخذناها، أن أوفوا بالعقود أن الوفاء هل هو الوفاء الحقيقي أو الوفاء العملي؟ أوفوا بالعقود هل معناه الوفاء الحقيقي بالعقد أو معناه الوفاء العملي؟ إذا قلنا بأن المقصود بالوفاء الوفاء العملي يعني العمل بآثار العقد، خب العمل بآثار العقد يعني تسليم المبيع إلى المشتري، هذا مقتضى العمل بآثار العقد. أما إذا قلنا أوفوا بالعقود المراد به الوفاء الحقيقي، الوفاء مقابل شنو؟ لغة الوفاء مقابل شنو؟ مقابل الناقد، وفاء ناقد. متى يصدق الناقد حتى يصدق الوفاء؟ الناقد نقض العقد لا يصدق إلا بهدم العقد، لا يصدق إلا بهدم العقد. يعني أنا الآن بعتكم كتابا ما سلمتكم هذا الكتاب، هذا لا يعد نقضا للعقد. نقض العقد لا يصدق إلا بهدم نفس العقد. العقد يقتضي ملكية الكتاب لكم، أنا أنقض العقد يعني هذا الاقتضاء أهدمه. العقد يقتضي ملكيتكم للكتاب، أنا أهدم هذا الاقتضاء. نقض العقد يعني هدم العقد بفسخه بالاستقالة بأي شيء، ومن أنا أهدم نفس العقد. إذن الوفاء بما أنه مقابل النقض، الوفاء الحقيقي معناه شنو؟ عدم الفسخ، عدم النقد. وليس المعنى بالوفاء الحقيقي هو تسليم المبيع، تسليم المبيع ليس مقتضى العقد، مقتضى العقد هو الملكية مو تسليم المبيع، تسليم المبيع أثر من الآثار، مقتضى العقد هو شنو؟ الملكية. فنقض العقد يعني هدم الملكية، والوفاء بالعقد يعني شنو؟ إبقاء الملكية وعدم النقد، لا أن معنى الوفاء هو تسليم المبيع. إذن فبالنتيجة بما أن ظاهر الآية الآمرة بالوفاء أوفوا بالعقود، بما أن ظاهر الآية الآمرة بالوفاء هو الوفاء الحقيقي مقابل الناقد، والوفاء الحقيقي يعني عدم الفسخ، عدم رفع اليد عن العاقد، فحينئذ شنو؟ فحينئذ لا يصح الاستدلال بالآية على لزوم فك الرهن. فك الرهن ما إلى علاقة، عدم فك الرهن لا يعد نقضا للعاقد. وكيف كان لو أن الراهن قال أنا ما أفك الرهن، يا معود في بالدين ما أفي بالدين، فك الرهن ما أفك الرهن، إذن شلون كيف تجمع بين حق المرتهن وحق المشتري؟ فحينئذ ذكر وجهان، الوجه الأول أن المرتهن يبيع العين المرهونة على من؟ على الراهن، يعني بدون إذن الراهن بدون رضاه يبيع العين المرهونة ويستوفي من قيمتها دينه، فإذا باع العين المرهونة بطل البيع، مو الراهن باعها، باعها لشخص آخر، بطل البيع بشنو؟ بنفس بيع المرتهن، لأن حق المرتهن سابق رتبة على حق المشتري، فإذا باع المرتهن العين المرهونة بطل بيع الراهن لأجل السبق الرتبي. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال لا، جمعا بين حقي المشتري وحق المرتهن الحاكم يجبر الراهن على الفك، يعني على أن يفك الرهن من مال آخر، يبدل العين المرهونة بمال آخر. نعم إذا لم يكن له مال آخر تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى سلطنة المرتهين. أقرأ لي. ولكن الإنصاف، شايف كتاب الإنصاف؟ مسائل الخلاف في النحو، ها؟ كتاب ضعيف. ولكن الإنصاف ضعف الاحتمال المذكور. يا احتمال المذكور عدم نفوذ بيع الراهن بعد الفك أو السقوط. لما؟ من جهة أن عدم تأثير بيع المالك وهو الراهن في زمان الراهن، ليش ما يأثر البيع؟ ليس إلا لمزاحمة حق المرتهن. المتقدم هذا الحق على حق المالك، من وين تقدم؟ يقول بتسليط المالك، هو المالك اللي خرب على روحه، هو اللي رهنها، فهو الذي قدم حق المرتهن على حقه بتسليط المالك. فعدم الأثر لبيع الراهن ليس لقصور في المقتضي، لأن بيع الراهن بيع المالك فلا قصور فيه، وإنما هو من جهة المانع، فإذا زال المانع وهو حق المرتهن أثر المقتضي أثره. ومرجع ما ذكرناه هذا بيان ليس إلا وليس وجها جديدا. يقول ليش المقتضي تام؟ يقول معنى أن المقتضي تام هو أنه مشمول للعمومات. ومرجع ما ذكرناه من تمامية المقتضي إلى أن أدلة السببية نحو أوفوا بالعقود، الناس مسلطون على أموالهم ونحو ذلك، يعني مثلا أحل الله البيع، هذه الأدلة عامة تشمل بيع الراهن. خرج بيع الراهن في زمان الراهن عن هذه العمومات، وسبب الخروج من جهة شنو؟ مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق. أسبق من شنو؟ من حق الراهن. فإذا زال المزاحم وهو حق المرتهن بالفك أو بغيره وجب تأثير السبب بمقتضى العمومات. فإن قلت نستصحب ما كان مؤثر قبل الفك ما كان مؤثر بعد الفك بمقتضى الاستصحاب، قلت ولا مجال الاستصحاب عدم التأثير للعلم بمناط المستصحب وارتفاع المناط، مقصود به الموضوع، يعني موضوع الحكم ارتفع قطعان، كيف يستصحب الحكم مع ارتفاع موضوعه؟ فالمقام يعني إذا لم يصح الاستصحاب من باب دخول من باب وجوب العمل بالعام، لا من مقام استصحاب الخاص. فافهم وشوف افهم قلنا يا العام الى عموم ازماني، فيدخل تحت العام حتى لو كان الاستصحاب صحيحا، واذا ما الى عموم ازماني ما يرجع الى العام حتى وان لم يجري الاستصحاب. واما قياس ما نحن فيه، ما نحن فيه وهو بيع الراهن على نكاح العبد بدون إذن سيده فهو قياس مع الفارق، لأن المانع خلافا طبعا للسيد الخوي وغيره الذين استدلوا بالرواية، لأن المانع من سببية نكاح العبد بدون إذن سيده، المانع من السببية شنو؟ قصور تصرفات العبد عن الاستقلال في التأثير، قولوا يعني قصور المقتضي لا مزاحمة حق السيد لمقتضى النكاح، وحق السيد لا يزاحم النكاح، شنو المانع أن يكون العبد متزوج وهو يؤدي حق سيده؟ ماكو مزاحمة هنا، المسألة مسألة قصور المقتضي، إذ لا منافاة بين كونه عبدا وكونه زوجا أو زوجة. ولأجل ما ذكرنا، يعني ولأجل ما ذكرنا أن السر هو قصور المقتضي، لو تصرف العبد لغير السيد ببيع، بأن باع عن غيره وكيلا مثلا ببيع أو غير البيع ثم انعتق العبد، لم ينفع عتقه في تصحيح ذلك التصرف. لماذا؟ لأن القصور في المقتضي. هذا تم المطلب الأول. جاء المطلب الثاني، ولكن مقتضى ما ذكرنا، شنو اللي ذكرنا إحنا؟ ذكرنا أن حق المرتهن مزاحم، حق المرتهن مزاحم لبيع الراهن، مو شكل ذكرنا. مقتضى هذه المزاحمة كون سقوط حق المرتهن بالفك، بالإسقاط، بالإبراء، بغير ذلك. غير ذلك مثل شنو؟ الحوالة، حول المرتهن على غيره يأخذ منا الدين مثلا، بالحوالة، بأي شيء، كون السقوط شنو؟ ناقلين، لأنه مزاحم فلا يؤثر العقد أثره إلا بعد ارتفاع المزاحم. ومؤثرا من حينه، يعني من حين السقوط، لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوع العقد خصوصا. هذا وجه آخر مؤيد إلى شنو؟ إلى الناقل، خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا. شلون استدلوا على أن الإجازة كاشفة؟ قالوا من أن مفهوم الإجازة هو عبارة عن إمضاء العقد من حين وقوعه. هذا المعنى الموجود في الإجازة غير متحقق في فك الرهن، فإن فك الرهن ليس له لسان حتى يكون مفهومه إمضاء العقد من حينه. صار معلوم؟ فهو يعود إلى الفك، نظير بيع الفضولي ثم تملكه للمبيع، حيث إنه لا يسع القائل بصحة بيع الفضولي في هذا الفرض، وهو فرض من باع ثم ملك، لا يسع القائل بصحة البيع إلا أن يلتزم بتأثير العقد من حين انتقاله عن ملك المالك الأول لا من حين العقد. يعني باع يوم الجمعة، ملك يوم السبت، أجاز يوم الأحد، الإجازة يوم الأحد تكشف عن الملك من يوم السبت لا من يوم الجمعة. وإلا يعني لو كشفت عن تأثير العقد من يوم الجمعة للزم في المقام، عفوا هذا يرجع إلى وإلا إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الفك، وإلا يعني لو كان الفك كاشفا، قولوا ياي، وإلا يعني لو كان الفك كاشفا للزم في المقام كون ملك الغير رهنا لغير مالك، يعني رهن ما لا يملك، كما كان هذا المحذور يلزم في تلك المسألة. يا مسألة من باع ثم ملك، كما يلزم في تلك المسألة كون المبيع من يوم الجمعة إلى يوم السبت مملوكا لمالكين في زمان واحد، وهو محال. لو قلنا طبعا بالكشف، لو قلنا بكون الإجازة كاشفة عن التأثير من حين العقد، هذا كله لإثبات كون الفك ناقل. الآن يجي يبين من قال بأنه كاشف، ولكن ظاهر كل من قال بأن العقد يلزم بعد فك الراهن قال بأن الفك كاشف. وقد تقدم عن القواعد، يعني العلامة في القواعد، في مسألة عفو الراهن عن الجاني على العبد المرهون قال العلامة أن الفك يكشف عن صحة العفو، الفك يكشف عن صحة العفو، فكونهم يلتزمون بالكشف. ويدل على الكشف أيضا، أيضا يعني شنو؟ يعني مضافا إلى الاتفاق اللي ذكرناه، يدل على الكشف مضافا إلى الاتفاق ما استدلوا به على الكشف في بيع الفضولي. شنو الدليل على الكشف في بيع الفضولي؟ من أن العقد سبب تام. من وين عرفت أن العقد سبب تام؟ من الآية أوفوا بالعقود، ظاهرها أن نفس العقد سبب تام. من أن العقد سبب تام كما هو ظاهر الآية إلى آخر ما ذكره في الروضة وجامع المقاصد انتهى. المطلب الثالث، ثم إن لازم الكشف، إذا نقول بأن بيع الراهن يؤثر من حين وقوعه كما عرفت في بيع الفضولي، لزوم العقد قبل إجازة المرتهن من طرف من؟ طرف الراهن، كالمشتري الأصيل في بيع الفضولي. مثل ما قلنا المشتري الأصيل في بيع الفضولي البيع لازم من جهته، هنا نقول البيع لازم من جهة الراهن، فلا يجوز له، له الضمير يعود على من؟ على الراهن، فلا يجوز له فسخ البيع قبل الإجازة، بل ولا إبطاله. كيف يبطله؟ بالإذن للمرتهن في البيع. يقول للمرتهن بيعه، هو باعه، شلون يقول للمرتهن بيعه؟ المرتهن إذا باع بطل البيع الأول، لا يجوز له فسخه ولا إبطاله. نعم يمكن أن يقال، هذه نعم يمكن أن يقال هي ترقي، كان المفروض يقول، كان المفروض أن يقول الشيخ بل يمكن أن يقال، يعني أنه قاعد يترقى، مو بس أنه لا يجوز له فسخه وإبطاله، بل يجب عليه فك الراهن، بل يجب عليه فك الراهن، بل يمكن أن يقال بوجوب فك الرهن عليه من مال آخر. ليش؟ لأنه يجب الوفاء بالعقد ولا يتم الوفاء بالعقد الثاني. العقد الثاني هو البيع مقابل العقد الأول وهو الرهن، الرهن عقد والبيع رهن، العقد الثاني يقصد البيع، إذ لا يمكن الوفاء بالعقد الثاني وهو البيع إلا بذلك. إلا بذلك يعني شنو شيخنا؟ بالفاك. فالوفاء بمقتضى الرهن لا ينافي الوفاء بالبيع، لكن الوفاء بالبيع ينافي الوفاء بالراهن، فلا بد من الفاك. ويمكن أن يقال لا ما يجب الفاك. ليش؟ لأنه إنما يلزم الوفاء بالبيع بمعنى الوفاء الحقيقي، بمعنى عدم جواز نقضه، لا بمعنى الوفاء العملي وهو دفع حقوق الغير، يعني تسلم المبيع، تسليم المبيع هذا ليس وفاء حقيقيا. وأما دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب. ولذا يعني لأن المراد بالوفاء بالآية الوفاء الحقيقي، لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالك، يقول له ما دام بعته تروح اشتريه حتى تسلمه للمشتري، هو مو واجب عليه، صح لو لا؟ ما سلمت للمشتري خير يا طير، المشتري سيفسخ العقد. لا يجب على من باع مال الغير عن نفسه أن يشتري هذا المال من مالكه ويدفعه إليه، إليه إلى من؟ إلى المشتري، بناء على لزوم العقد بذلك، يعني أنه بمجرد باع عن نفسه لزم العقد من طرفه، فيجب عليه أن يسلم المبيع. وكيف كان؟ كيف كان؟ يعني سواء قلنا بوجوب فك الرهن أو لم نقل. وكيف كان؟ فلو امتنع، قال الراهن أنا لا أدي الدين ولا أفك الرهن، لا هذا لا أرحمك ولا أخلي رحمة ربي تنزل عليه، فهل يباع عليه لحق المرتهن؟ يعني يقوم الراهن وبيع العين المرهونة عليه، يعني على الراهن، يعني بدون إذنه، فهل يباع عليه؟ عليه يعني بدون إذنه، فهل يباع عليه وفاء لحق المرتهن لاقتضاء الرهن ذلك؟ شو معنى الرهن؟ هو هذا معنى الرهن، أن الراهن إذا امتنع من أداء الدين أن للمرتهن أن يبيع ويستوفي دينه. الآن هو ممتنع، إذن يجوز للمرتهن أن يبيع الدين، أن يبيع الرهن ويوفي دينه. فهل يباع على الراهن وفاء لحق المرتهن لأن الرهن يقتضي ذلك، وإن لزم من ذلك، من ذلك يعني من البيع، من بيع المرتهن، وإن لزم من بيع المرتهن إبطال بيع الراهن، فليكن لتقدم حق المرتهن رتبة على حق المشتري، أو أنه لا، نروح إلى الوجه الآخر، أو يجبر الحاكم الراهن على فك الرهن من مال آخر جمعا بين الحقين، حق المشتري من جهة لأن البيع لازم، وحق المرتهن من جهة، اللازمين على الراهن، الراهن صار ملزوم بحقين، حق المشتري وحق المرتهن. وجهان، ومع انحصار المال، إذا افترضنا أن ما عنده مال آخر حتى يفك الرهن بمال آخر، ومع انحصار المال في هذا المبيع فلا إشكال في تقدم حق المرتهن لأنه سابق رتبة على حق المشتري. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام في القدرة، هذا العبد شنو ما نشغل فيه، في القدرة على تسليم العوضين. Thank you.